بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه، وكان أبوه في حجر أبي سعيد، قال: قال لي أبو سعيد رضي الله عنه: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في فضل الأذان وثواب المؤذنين. فضل الأذان في نفسه وأنه عمل من الأعمال الطيبة ومن الأعمال الصالحة، وثواب المؤذنين أجرهم وثوابهم على قيامهم بالأذان. وقد ورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في ثلاث،
يقول أبو سعيد لأبي عبد الرحمن:
إذا كنت
في البوادي فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان. إذا كنت في برية وفي فلات من الأرض فارفع صوتك بالأذان إذا أذنت، حتى لو كان الإنسان وحده فإنه يؤذن ويرفع صوته بالأذان. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له.
لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. يعني هذا من الأعمال الصالحة التي يعم نفعها ويستفيد الناس منها، سواء بالدعوة إلى الصلاة والحضور إليها، أو بإعلان ذكر الله عز وجل ولو لم يكن هناك أحد يسمعه ويناديه ويطلب منه أن يأتي، لأن ذلك ذكر الله عز وجل وإعلانه والنداء به ورفع الصوت به في أي مكان في الفلوات. لا شك أن ذلك إعلان لذكر الله عز وجل وذكر ألوهيته وذكر ربوبيته وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ولا يسمعه إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. يعني الجمادات يعني وغير الجمادات، يعني الإنس والجن اللي هم مكلفون، وكذلك الشجر والحجر، كل ذلك يشهد له يوم القيامة. وهذا مما يبين ويوضح معنى قوله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها عن الأرض. يومئذ تحدث أخبارها، يعني أنها تشهد لما حصل على ظهرها من خير وشر، تشهد على ظهرها من خير وشر. ولهذا جاء يعني ولهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذهب إلى العيد يخالف الطريق. ومن أحسن ما قيل في تعليل ذلك: ليشهد له الطريقان، الطريق الذي يذهب منه والطريق الذي يرجع منه. فهذا الحديث الذي معنا هو قوله: لا يسمعه شجر ولا حجر إلا وشهد له يوم القيامة. هذا يدلنا على أن الجمادات أنها تشهد لما يحصل يعني عليها من خير وشر، وكذلك تشهد بما تسمعه من ذكر الله عز وجل والنداء بالصلاة، فيعود ذلك أجرا وثوابا إلى على من حصل منه الأذان. فهذا فيه فضل الأذان وفضل رفع الصوت به، وأن الإنسان لو كان في فلات فإنه يؤذن ولو لم يكن هناك أحد يسمعه يناديه يريد منه أن يحضر للصلاة، لأن ذلك إعلان ذكر الله وإعلان توحيد الله وإعلان أن العبادة لله عز وجل وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى.
قال حدثنا محمد بن الصباح.
محمد بن الصباح هو صدوق أخرج له
أبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة
وهو
والظاهر أنه عبد الرحمن بن عبد الله، لما قال عن أبي المعروف بالرواية عن أبي سعيد هو عبد الله بن عبد الرحمن. وقال الحافظ النكت الضراف رواه البزار فقال من طريق سفيان فقال عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن عن أبي
عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن
إيه؟
عن أبيه.
نعم.
يعني هنا قال عن عبد الله بن الرحمن.
نعم.
ها؟
نعم.
يعني معناه أنه ساقط عبد الرحمن.
ولما ننظر في الرواة ليروي عن أبي سعيد لي وكان أبوه في حجر أبي سعيد.
نعم.
هو عبد الله بن الرحمن.
الذي في حجر عبد الله بن عبد الرحمن. نعم.
عبد الله بن عبد الرحمن.
هذا هو الذي في حجره.
أبي سعيد في حجر أبي سعيد.
نعم. في ترجمة قالنا.
نعم. وليس لعبد الرحمن بن أبي صعصعة رواية. لأنه مقتضى الإسناد الآن عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي.
يعني يصير عبد الرحمن هو الراوي عن أبي سعيد.
ولا يوجد.
إيه. لكن عبد الرحمن بن عبد الله هو.
يمشي هكذا.
نعم.
ثقة. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
يعني معناه إنه ساقط عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن.
نعم.
من الإسناد.
نعم.
لكن النسخ الأخرى كذلك ولا كذا؟
لا هو مو ساقط لأنه موجود هكذا في تحفة الإشراف.
موجود إيش؟
هكذا نفس الطريقة.
موجود عبد الرحمن.
عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الرحمن عن أبي.
عن أبي هكذا.
وعلق عليه الحافظ النكت الضراف. قال وأخرجه البزار في مسنده من طريق سفيان. فقال عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي.
طيب.
أبوه عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي سعيد.
سعد بن مالك بن سنان وهو من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل في الحديث دليل على وجوب الأذان؟
الأذان لا شك أنه واجب، لكن إذا ترك نسيانا فإنه لا يؤثر. يعني لو ترك الأذان أو الإقامة فإن ذلك لا يؤثر شيئا على صحة الصلاة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر له ما بينهما.
ثم ذكر حديث أبي هريرة أنه قال المؤذن قال
المؤذن يغفر له مدى صوته
المؤذن يغفر له مدى صوته، يعني كلما كان رفعه صوته بعيدا ويذهب إلى أماكن فإنه يحصل المغفرة أكثر ممن يكون دونه. وعلى هذا فرفع صوته بالأذان مطلوب، وكلما بعد واستفاد منه يعني من يصل إليه فإن ذلك يكون زيادة في أجره وزيادة في حط سيئاته وزيادة حسناته. يغفر له مدى صوته
ويستغفر له كل رطب ويابس
ويستغفر له كل رطب ويابس يعني كل رطب ويابس مما يصل إليه ذلك الصوت فإنه يستغفر له، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه وعظم ثوابه للمؤذنين.
وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر له ما بينهما،
وهذا في فضل صلاة الجماعة. شاهد الصلاة يعني الذي يشهد الجماعة ويأتي إلى المساجد، لأن الأذان المقصود به النداء للإتيان للمساجد، فالمؤذن في المسجد يقول حي على الصلاة، يعني هلموا إلى الصلاة، تعالوا إلى الصلاة. فمن جاء إلى المسجد وشهد الصلاة فإنه يكتب له 25 يعني صلاة أو درجة،
25 حسنة،
25 حسنة، 25 حسنة، ويعني ويغفر له ما بين الصلاتين،
ويغفر له ويكفر له ما بينهما،
ويكفر له ما بينهما يعني ما بين الصلاتين، يعني ما بين صلاة وصلاة، كما جاء في الحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنب من الكبائر، مكفرات ما بينهن ما اجتنب من الكبائر. فإذا شاهدوا الصلاة وشاهدوا الجماعة يحصلوا الحسنات وتضاعف صلاته بهذه الأضعاف التي هي 25، كما جاء في بعض الحديث تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 25 جزءا أو 27 درجة كما جاء في بعض الحديث. وهنا ويغفر له
ويكفر له ما بينهما،
ويكفر له ما بينهما يعني مثل ما جاء في الحديث الآخر الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
عن شبابه،
شبابه بن سوار ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
نعم،
عن شعبة،
شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن موسى بن أبي عثمان
وهو
مقبول أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه،
نعم،
عن أبي يحيى
وهو المكي وهو
مقبول أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه،
نعم،
عن أبي هريرة،
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة.
هل هذا الحكم يختلف مع وجود مكبرات الصوت التي توصل الصوت إلى أماكن بعيدة؟
الذي يبدو أنه لا فرق حتى ولو وجدت الوسائل ما دام أن الصوت يعني يصل، فسواء كان مباشرة أو بدون واسطة فضل الله واسع.
قال حدثنا محمد بن بشار وإسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
وهذا في فضل المؤذنين، وأنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأن هذه علامة لهم. وقيل في معنى ذلك أنهم يكونون سادة وأصحاب شؤدد وعلو منزلة، كما أن يعني ارتفاع الإنسان وبروزه يعني فيه ظهور وتميز، فكذلك المؤذنون يكونون سادة. ومن أهل العلم من قال إنهم يعني يكون أن فائدة ذلك أنه إذا حصل العرق في الموقف وألجم الناس فإنهم يعني لطول أعناقهم وأنهم يسلمون من كون العرق يلجمهم. وعلى كل حال فالحديث يدل على فضل الأذان، وقد ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الأذان والمؤذنين.
قال حدثنا محمد بن بشار
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وإسحاق بن منصور
الكوسج ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود،
عن أبي عامر
هو العقدي عبد الرحمن عبد الملك بن عمرو وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان.
سفيان جاء في النسخة التي في عمل الشيخ ناصر عثمان بدل سفيان، وهو خطأ تصحيف، وسفيان هو الثوري وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن طلحة بن يحيى
وهو
صدوق يخطئ رواه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عيسى بن عن عيسى بن طلحة.
عن عيسى بن طلحة بن عبد الله وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن معاوية بن أبي سفيان
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
هل هذه الفضائل تنال من أذن ولو بعض الأحيان؟
الذي يبدو أن ليس من أذن يعني بعض الأحيان أو حوجد من الأذان في حال من الأحوال، وإنما هم مؤذنين، المؤذن الذي هو قائم بهذه المهمة والذي هو منتصب لهذه المهمة وملتزم بهذه المهمة. أما إنسان يؤذن يوم من الأيام هذا من قال له مؤذن.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى أخو سليم القاري عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم.
ثم ذكر هذا الحديث ليؤذن لكم خياركم، وفيه يعني ذكر الخيار وأنه يصلي القراء يعني من يكون أقرأ، والحديث في إسناده ضعف، ولا شك أن المؤذن المطلوب فيه أن يكون مأمونا وأن يكون ذا أمانة، لأنه يترتب على ذلك معرفة دخول الوقت وكل الناس يصلون بعد أذانه، وكذلك أيضا يفطرون ويصومون على أذانه، فالمطلوب فيه أن يكون أمينا وأن يكون من أهل الأمانة. وأما كون المؤذنين هم خيار الناس فإنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ليؤذن أحدكم ولأمك أم أكبركم، فهذا فيه بيان أن الأذان يقوم به أحدهم واحد منهم، أي واحد منهم يقوم بهذه المهمة. وأما كون المؤذنين هم الخيار وأنهم أفضل من غيرهم، نعم ما ورد في فضلهم بالنصوص نعم هذا ورد، لكن كونهم خيار الناس وأن المؤذنين هم خيار الناس وأفضل الناس، الحديث الذي ذكرته يدل على أن الإمام أفضل المؤذن أو الإمام أفضل من الأذان، لأن الأذان قال يومكم يؤذن أحدكم أي واحد، وأما ذا قال أكبركم، يعني معناه يعني في تفاوت بين هذا وهذا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
وثقة أخرى أصحاب كتب الترمذي
النسائي في عمل يوم الليلة
نعم.
عن حسين بن عيسى
وهو
ضعيف غيره أبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن الحكم بن أبان
وهو
صدوق له أوهام من البخاري للقراءة وأصحاب السنن.
نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس
عكرمة يقع في أصحاب الكتب، وابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد الصحابة المكثرين حديث رسول صلى الله عليه وسلم.
الأذان الموحد ما هل يجزئ ويسقط به الوجوب؟
إيش الأذان الموحد؟
في بعض الدول جهاز يفتح في جميع المساجد بأذان واحد والأذان مسجل.
حصول الأذان أو وجود الأذان وكون الناس يستفيدون نعم، لكن لا يكفي هذا، وإنما كل مسجد يكون فيه إمام، كل مسجد يكون فيه مؤذن وله إمام، يعني ما يكون الناس في مسجد واحد أو في مكان واحد يعني يوزع بأسلاك إلى أماكن متعددة ثم يؤذن، وإنما كل مسجد له مؤذن، كل مسجد له مؤذن، ما يكون بهذه الطريقة التي ذكرت التي ذكرت أنهم مؤذن واحد يوزع صوته على جميع المساجد في البلد, وإنما كل مسجد يؤذن وينادي مؤذن ويخصص مؤذنين للأوقات يحافظون عليها ويؤذنون, ولا يصلح مثل هذا العمل لأن هذا معناه إلغاء لمهمة المؤذنين الذين يعنون بفتح المساجد والمحافظة عليها ويعني وجود الأذان منهم, وأن كل أهل حي يسمعون مؤذنهم ويقولون مثل ما يقول, يعني مثل هذا العمل يعني معناه إلغاء لهذه الوظيفة واكتفاء بأصوات توزع. نعم.
هو هذا له صورتان, يعني صورة أنه مؤذن في المسجد الكبير يؤذن وينتشر صوته على جميع يسجل, والصورة الثانية أن يكون مسجل أصلا لمؤذن ربما ميت.
لا لا, لا أبدا ما يصلح, ما يصلح أن يكون مؤذن شريط يفتح, وإنما يكون مؤذن هو نفسه ينادي بنفسه, لا يكون يعني صوته مسجل يعني سواء صاحب حي ولا ميت ثم يكون الأذان بصوته, وإنما الأذان يكون بصوت مؤذن يخصص لهذه المهمة.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مختار بن غسان قال حدثنا حفص بن عمر الأزرق البرجمي عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما حا قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا 7 سنين كتب الله له براءة من النار.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس.
نعم.
قال من أذن 7 سنين محتسبا كتب الله له براءة من النار. 7 سنين محتسبا يعني يرجو الثواب من الله عز وجل ولا يأخذ على الأذان أجرا, فإن جزاءه أن يكتب له براءة من النار, وذلك بأن يسلم من دخولها ويكون من أهل الجنة. لكن الحديث إسناده جابر الجعفي وهو متكلم فيه. نعم.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة من أصحاب الكتب
عن مختار بن غسان
وهو
مقبول خرجه ابن ماجه.
نعم.
عن حفص بن عمر الأزرق
وهو
مستور خرجه ابن ماجه.
نعم.
عن جابر
وهو
بن يزيد الجعفي ضعيف خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس.
نعم.
ها قال وحدثنا روح بن الفرج
هو
صدوق رجل ابن ماجه.
نعم.
عن علي بن الحسن بن شقيق
وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي حمزة
هو سكري وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب
محمد بن ميمون.
نعم.
وهو ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن جابر
قال له السكري ليس نسبة إلى السكر وإنما نسبة إلى حلاوة المنطق وحلاوة الكلام واللسان, فهي نسبة كما يقولون إلى غير ما يسبق إلى الذهن, إلى ما لا يسبق إلى الذهن, يعني لا يسبق الذهن إنه يعني إنه يبيع السكر أو إنه يعني يعمل السكر, ولكنها هذه النسبة ليست من هذا القبيل, وإنما لكونه يعني منطقه حسن وحلو المنطق, ومن أجل ذلك قيل له السكري.
عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدنى 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بكل أذان
وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة
وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة و
ولكل إقامة
ولكل إقامة 30 حسنة يعني أنه يحصل على ذلك أنه يكون من أهل الجنة بسبب ذلك وأنه يحصل هذا الأجر بالحسنات على 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 أذانه في كل يوم وعلى إقامته بأن يكون للأذان 60 يعني حسنة وللإقامة 30 حسنة يعني فالحديث يدل على فضل الأذان وفضل المؤذنين وما يحصلون من أجر والثواب على أذانهم وهذا فيما إذا كانوا محتسبين والإنسان إذا كان محتسبا وحصل شيئا خصص لمن يقوم بهذه المهمة فإن ذلك لا يؤثر على ثوابه شيئا بل قد يكون هذا من الثواب المعجل وإنما المحذور أن يكون الإنسان يقدم على العمل يريد الدنيا همه الدنيا وهمه ما يحصل فهذا هو الذي يخشى عليه أن لا يستفيد يعني هذه الفوائد التي جاءت في هذا الحديث لأن الباعث له على عمله الدنيا وليس الاحتساب. نعم. والحديث في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه كلام ولكن له شاهد من حديث يعني أبي هريرة يعني يشهد لما جاء في هذا الحديث.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة حديث البخاري وأصحاب السنة
والحسن بن علي الخلال
هو الحلواني ثقة رجل أصحاب كتب إلا أبا داود
إلا النسائي
إلا النسائي
عن عبد الله بن صالح
هو كاتب الليث وهو
صدوق كثير الغلط البخاري تعليقا أبو داود تلميذ ابن ماجه عن يحيى بن أيوب
وهو
صدوق ربما أخطأ ولا أصحاب الكتب عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن نافع
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن عمر هنا البصيري ذكر إسناد آخر قرأه الحاكم عن محمد بن صالح بن هاني عن محمد بن إسماعيل بن مهران عن أبي الطاهر وأبي الربيع عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع بإسناده ومتنه سواء.
نعم هذا ابن لهيعة يعني فيه كلام ولكن الذي يروي عنه عبد الله بن وهب واحد العبادلة فيكون يعني روايته معتبرة وصحابي منه
عن نافع بإسناده ومتنه
نافع نعم هذا متابع يعني
يقول إذا وصلت المسجد ووجدت الناس قد صلوا هل لي أن أؤذن؟
لا ليس لك أن تؤذن وإنما صلي بدون أذان
يقيم
وإذا أقام لا بأس له أن يقيم لكن الأذان ما يحتاج إلى أذان.
هذا يذكر أن هذا موجود عندهم يقول عندنا أناس إذا فاتتهم الصلاة كل واحد منهم يؤذن في ناحية المسجد ويصلون كل واحد على حدة فما توجيهكم؟
كل واحد على حدة يتفرقون وقد يسر الله لهم الاجتماع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قد فاتت الصلاة قال من يتصدق على هذا فيصلي معه يعني أراد أن توجد الجماعة ولو عن طريق الصدقة فكيف إذا لم يكن حاجة إلى الصدقة وهؤلاء الجماعة كل واحد فاتت الصلاة فيصلون يصلون جميعا ولا يتفرقون ولا يؤذنون كل واحد في ناحية يؤذن يصلون بإقامة وبدون أذان لأن الأذان خلص الناس أدنوا وجاءوا صلوا وراحوا، فهؤلاء فاتت من الصلاة يقيمون الصلاة ويصلون.
من يقضي الصلاة هل له أن يقيم؟ وماذا لو ترك الإقامة؟
ما يؤثر. أنا قلت يعني لو وجد حصلت الصلاة بدون أذان أو بدون إقامة فإنها تصح.
الأذان بالنسبة للنساء والإقامة ما حكمه؟
النساء لا يؤذن ولا يقمن، بدون يصلين بدون أذان وإقامة.
يقول شخص في البوادي أو في واد من الوديان وحان وقت الأذان وهو في رجوعه إلى القرية وسيصلي في مسجد القرية، هل له أن يؤذن إذا حان الأذان مع أنه سيصلي في مساجد القرية؟
لا، ما دام أنه يعني ما هو مصلي فإنه لا يؤذن.
يسأل يقول مع هذا الفضل العظيم للمؤذنين إلا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن مطلقا، فما الحكمة؟
الله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب إفراد الإقامة. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أنس قال: التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
يعني هذا مثل ما تقدم الأحاديث المتعلقة في بدء الأذان،
باب
وأنه التمسوا يعني باب السبب
الباب.
باب إيش؟
باب إفراد الإقامة.
باب إفراد الإقامة. إفراد الإقامة يعني جعل ألفاظها مفردة، وهذا يعني في الغالب، وإلا فإن قد قامت الصلاة فإنها مكررة يؤتى بها مرتين. وأما بالنسبة لله أكبر الله أكبر يعني في الأول وفي الآخر، فإن التي في الأول اختصرت إلى النصف لأن فيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ف يعني ذهب منها واحدة فبقيت الله أكبر الله أكبر، لأنها تعتبر جملة واحدة، وإن كانت كلمتين إلا أنها في جملة واحدة يؤتى بها بنفس واحد، مثل ما جاء في آخر الإقامة، فإنها لا تختصر من اثنتين إلى واحدة، وإنما يقال الله أكبر الله أكبر. فإذا إفراد الإقامة يعني جعل يعني ما كان مكررا يرجع إلى الاختصار، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صارت الله أكبر الله أكبر مرة واحدة، وأشهد أن لا إله إلا الله كانت مرتين صارت أشهد الله مرة واحدة، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين في الأذان صارت مرة واحدة في الإقامة، حي على الصلاة مرتين صارت مرة واحدة، حي على الفلاح مرتين صارت مرة واحدة، وقد قامت الصلاة يؤتى بها مرتين، والله أكبر الله أكبر هي بمثابة الجملة الواحدة مثل الجملة التي جاءت في الأول، ولا إله إلا الله هي على ما هي عليه مفردة في الأذان وفي الإقامة. فإذا إفراد الإقامة يعني عدم تثنيتها، والشيء الذي كان مكررا في الأذان يختصر إلى الإفراد، ولا يقال الله أكبر الله أكبر أنها يعني أنها تثنية، لا، لأنها بمثابة الجملة الواحدة، لأنه الله أكبر الله أكبر هذه جملة، الله أكبر الله أكبر جملة ثانية عند الإقامة راح النصف وبقي النصف الثاني الذي هو الله أكبر الله أكبر، فهذا هو معنى إفراد الإقامة. وأمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يشفع الأذان بمعنى أنه يأتي بشفعا، لأن الله أكبر جاءت مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر هي جملة واحدة ولا إله إلا الله مفردة. فإذا شفع الأذان يعني في الغالب، لأن لا إله إلا الله مفردة لا تشفع اللي في آخر الأذان، والإقامة فيها قد قامت الصلاة وهي مكررة ولا يؤتى بها مفردة. ولهذا جاء بعض الأحاديث أمر بلا يشفع الأذان ويتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. نعم.
قال عن أنس قال التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة،
يعني التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة، يعني إعلام بالصلاة. وقد تقدم أنهم فكروا في البوق وفكروا بالناقوس، ثم حصل أن عبد الله بن زيد وعمر أري الأذان فشرع الأذان الذي هو النداء للصلاة بالصيغة التي ثبتت أو الصيغة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والأمر هو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل يعني أمرنا أو أمر فلان بكذا فالأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت بكذا فالأمر له هو الله. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى شرعه.
قال حدثنا عبد الله بن الجراح
هو
صدوق يخطئ، خرج أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن المعتمر بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن خالد الحذاء
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي قلابة
عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عمر بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
نعم مثل هذا.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن عمر بن علي
وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب. عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة.
ثم ذكر هذا الحديث وهو في إسناده ضعف لكنه موافق للحديث الدالة على شفع الأذان وإيتار الإقامة. قال كان أذان بلال مثنى مثنى والإقامة مفردة، يعني مثل قوله أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة يشفع يعني مثنى مثنى، لأن فيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اثنتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ثم الله أكبر الله أكبر مفردة ولا إله إلا الله مفردة. وأما الإقامة فإنها على النصف من الشيء الذي متكرر، فتكون الله أكبر الله أكبر جملة واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، حي على الصلاة مرة واحدة، حي على الفلاح مرة واحدة، ويؤتى بقد قام الصلاة مرتين، ويؤتى بالله أكبر الله أكبر لأنها جملة واحدة، يعني تعتبر يعني جملتان ولكنها بمثابة جملة يؤتى بها في نفس واحد، ليست كل جملة على حدة. ولا إله إلا الله كلمة مفردة، يعني هي مفردة في آخر الإقامة وفي آخر الأذان.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق رواه البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد
وهو مقبول أخرج له
ضعيف
ضعيف أخرجه ابن ماجه.
عن أبيه
وهو مستور
أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو مقبول
رضي الله عنه
ابن ماجه.
عن جده
رضي الله عنه سعد القرض وهو أخرجه ابن ماجه.
يقول المعمول به عندنا في البلد أنهم يفردون قد قامت الصلاة مرة واحدة، فهل ورد في ذلك شيء؟
ما أعلم يعني في هذا الشيء، أقول ما أعلم شيء يعني في إفراده، لأن قد قامت ما تأتي إلا في الإقامة لا تأتي في الأذان، وهي قد جاءت مرتين ما جاءت مرة واحدة. ولهذا جاء في الحديث أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني الإقامة ما توتر وإنما تشفع لأن قد قامت الصلاة.
قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثني معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي محمد بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال رأيت بلالا رضي الله عنه يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم واحدة.
وهذا مثل ما تقدم، يعني بلال كان يؤذن مثنى مثنى ويقيم واحدة، يعني مثل بمعنى يعني شفع الأذان وإيتار الإقامة، يعني مثنى مثنى شفع والواحدة يعني وتر. نعم.
قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد
هو
صدوق خرج له ابن ماجه. نعم. عن معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع
وهو
منكر الحديث خرج له ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
محمد بن عبيد الله ضعيف خرج له ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه عبيد الله ثقة خرج له أصحاب الكتب.
نعم. وأبوه أبو رافع أخرج له أصحاب الكتب. ولكن متنه موافق للحديث الأخرى وإن كان فيه ضعف.
قال رحمه الله تعالى باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن مؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله هذه ترجمة باب في الخروج المسجد.
إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج.
إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج. إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج، يعني أن الإنسان عندما يكون في المسجد فإنه يستمر فيه بعد الأذان ولا يخرج إذا وجد إذا حصل الأذان، يخرج قبل الأذان لكن لا يخرج بعده، وذلك لأن الأذان فيه دعوة الناس للحضور فليس له أن ينصرف وأن يخرج إلا إذا كان لأمر لا بد منه، كأن يكون يعني عليه جنابة، يعني كان نائما فأجنب، أو كان يعني محدثا يريد أن يتوضأ، فهذا لا بد من خروجه. وإنما المحذور أن يخرج وهو ليس عنده هذا العذر وهو على وضوء وليس هناك، أو يكون هناك أيضا قد يكون الإنسان يعني إمام مسجد آخر، لكن ينبغي لمثل هذا أن ينصرف قبل الأذان، أن يعمل على انصرافه قبل الأذان إذا كان إماما في مسجد. وإنما الشيء الذي لابد منه هو كونه يخرج للاغتسال حيث يكون جنبا أو للوضوء حيث يكون محدثا، وأما غير ذلك فإنه يبقى في المسجد ولا يخرج، لأن الشيطان هو الذي يهرب إذا سمع الأذان كما جاء في الحديث إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراط، فإذا فرغ الأذان رجع وصار يوسوس على الناس، فإذا ثوب بالإقامة أيضا ذهب، فيكون في عمله هذا مشابه للشيطان الذي يفر ويخرج من المسجد عند الأذان أو بعد الأذان. شو الحديث؟
قال أبو الشعثاء كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة.
نعم.
فأذن مؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
يعني كانوا في المسجد فأذن المؤذن فرأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا يمشي متجها إلى الباب ليخرج، فلما رآه قد خرج وقد أتبعه بصره قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن على النهي عن الخروج بعد الأذان، لأن كون لأن حصول المعصية إنما تقع في مخالفة نهيا يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيعني هذا يدل على رفعه وأن هذا مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخروج, فيكون الذي يخرج بعد الأذان قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو دال على منع الخروج إلا لأمر لا بد منه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة رجاء أصحاب الكتب,
عن إبراهيم بن مهاجر
وهو صدوق
لين الحفظ خير مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الشعثاء,
وأبو الشعثاء هو اسمه
سليم بن أسود المحاربي ثقة رجاء أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عبد الجبار بن عمر عن ابن أبي فروة عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق.
ثم أورد هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه من أذن وهو في المسجد فخرج وهو لا يريد أن يرجع فهو منافق, وهذا يدل على خطورة الذهاب أو الخروج من المسجد بعد الأذان, وكما تقدم الحديث في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم, وأيضا وصفه بالنفاق لأن المنافقين هم الذين يعني لا يحرصون على الصلاة ولا يهتمون بالصلاة ولا يذكرون الله إلا قليلا, ومجيئهم للصلاة إنما هو يعني نفاقا وليس احتسابا ورجاء للأجر والثواب, ولأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون, فهذه من علامات المنافقين. فإذا كان حصل منه ذلك وهو لا يريد أن يرجع, وإنما إذا كان خرج للحاجة أو أمر يقتضيه وهو يريد الرجوع فهذا يعني معذور, وأما من كان بخلاف ذلك فإنه هو الذي يوصف أو الذي جاء وصفه في هذا الحديث, والحديث في إسناده ضعف ولكنه جاء من طريق أخرى يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه شاهدة ومؤيدة لهذا الذي جاء في هذا الحديث.
قال حدثنا حرملة بن يحيى
هو تجيبي صدوق أخرج له
مسلم والنسائي بن ماجه عن عبد الله بن وهب
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الجبار بن عمر
هو ضعيف أخرج له
تلميذ ابن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي فروة
وهو ضعيف
متروك
متروك
أصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن يوسف
وهو
مقبول أخرجه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
مقبول أخرجه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عثمان رضي الله عنه
أمير المؤمنين رضي الله عنه وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه أخرجه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, والحديث فيه عدة ضعفاء, ولكن فيه حديث ثاني عن أبي هريرة بمعناه وهو عند الطبراني وذكره الشيخ الألباني رحمه الله وهو إسناده مستقيم.
عدد من الأسئلة يسأل من خرج من المسجد ليدرك الصلاة في مسجد آخر, كمثل مثلا يذهب إلى مسجد أعظم أجرا كمسجد المسجد النبوي.
أنا كما قلت أن كون الإنسان يعني يجلس أو يتعلم ثم يخرج يعني ليكون إماما يعني في مسجد ثاني يصلي فيه, ينبغي له أن يخرج قبل الأذان, ينبغي له أن يخرج قبل الأذان حتى يسلم, وحتى يعني لا يحصل النظر إليه على اعتبار أن يعني بعض الناس قد لا يدرون فيعني يلومونه أو يعتبرونه يعني أنه سيء وأن عمله سيء, فعليه أن يخرج قبل الأذان يحسب حسابه قبل الأذان. فكذلك من أراد أن يذهب إلى مسجد أفضل فإنه يخرج من المسجد قبل الأذان.
يقول نحن طلاب الجامعة وعندنا درس مسائي نخرج بعد أذان العشاء لنصلي في الجامعة,
يخرجون منين؟
من المسجد النبوي.
لا ما ينبغي هذا, إذا أردتم الخروج خرجوا قبل الأذان, أما أن تخرجوا بعد الأذان فهذا لا يصلح ثم أيضا أنتم في مكان الصلاة فيه بألف صلاة وتذهبون إلى مكان فيه الصلاة صلاة واحدة صلاة واحدة، ف يعني إذا كنتم تريدون أن تحصلوا الدرس والدرس يعني يمكن أن تحصلوه عن طريق الشريط إذا كان مسجلا وبذلك تجمعون بين الحسنيين، وإذا كنتم ولا بد تريدون أن تذهبوا فاخرجوا قبل الأذان.
الخروج أثناء الأذان
كذلك، يعني سواء بعد الأذان أو أثناء الأذان نتيجة واحدة.
قال رحمه الله تعالى: كتاب المساجد والجماعة، باب من بنى لله مسجدا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا داود بن عبد الله الجعفري عن عبد العزيز بن محمد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة.
ثم قال: كتاب المساجد والجماعة. ثم أورد هذا الحديث:
باب من بنى لله،
باب من بنى لله مسجدا، باب من بنى لله، يعني فضل وثواب من بنى لله مسجدا. المساجد هي لله عز وجل وتبنى لعبادة الله ولإقامة ذكر الله، فبناؤها ثوابه عظيم وجزيل عند الله سبحانه وتعالى، لأن فيه تهيئة أماكن العبادة وعمارتها والقيام بما تحتاج إليه مما يتمكن الناس فيه من أداء الصلوات فيها براحة وطمأنينة، فإن الثواب في ذلك عظيم عند الله عز وجل. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله عدة أحاديث بهذا اللفظ: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما بنى بيتا لله عز وجل في الدنيا يذكر الله عز وجل فيه وتؤدى فيه الصلاة، فإن الله تعالى يثيبه بأن يبني له بيتا في الجنة، فيكون الجزاء من جنس العمل، العمل بناء مسجد لله عز وجل وبيت من بيوت الله يذكر الله عز وجل فيه، والجزاء أن يبنى له بيت في الجنة يدخل الجنة ويكون من أهلها ويحصل هذا البيت فيها الذي كان ثوابا على بنائه المسجد. وقد أورد ابن ماجه عدة حديث بهذا اللفظ وبهذا المعنى، وأن ذلك يترتب عليه الثواب بأن يبنى له بيت مثله في الجنة، فيكون بذلك الجزاء من جنس العمل.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد،
هو
ثقة لأصحاب الكتب، عن ليث بن سعد
ثقة لأصحاب الكتب،
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن داود بن عبد الله الجعفري،
وهو
صدوق ربما أخطأ من البخاري تعليقا وابن ماجه، عن عبد العزيز بن محمد
جرى وردي صدوق رجل أصحاب الكتب،
عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد
ثقة رجل أصحاب الكتب،
عن الوليد بن أبي الوليد
وهو
لين الحديث رجل البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي
وهو
ثقة رجل البخاري وابن ماجه، عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة.
وهذا مثل ما تقدم.
قال حدثنا محمد بن بشار
ثقة رجل أصحاب كتب.
عن أبي بكر الحنفي
وهو عبد الكريم
عبد الكبير بن عبد المجيد.
نعم
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الحميد بن جعفر
وهو
صدوق ربما وهم وله البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
وهو
ثقة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمود بن لبيد
رضي الله عنه أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عثمان بن عفان
رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة.
ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يتعلق بكون الباني بناؤه من ماله. والحديث التي تقدمت فيها ذكر البناء مطلقا فيشمل من بنى لله مسجدا بماله ومن تسبب وجمع الأموال من هنا وهناك فإن الله تعالى يثيبه هذا الثواب ويثيب الذين ساهموا في ذلك كما يثيب الذي تسبب في ذلك والذي سعى في ذلك وكلهم مشتركون في الأجر. وسيأتي ولو مفحص قطات وفيه وهو يدل على أن المشاركة في بناء المساجد ولو كانت قليلة فإن ثوابها عظيم عند الله عز وجل. فذكر من ماله يعني ليس الأمر يكون مقصورا على أنه لا يكون الثواب إلا إذا كان من مال الإنسان بل إذا تسبب وسعى وجمع من هنا وهناك وبنى المسجد فإنه يعتبر بنى لله مسجد وهو الذي أعان أولئك على أن يحصلوا الخير وتسبب في وصول الخير إليهم بأن طلب منهم المساهمة والتبرع لبناء ذلك المسجد. فهذا على خير وأولئك الذين ساهموا وإن قلت مساهمتهم وهم على خير.
قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي
هو
صدوق يخطئ وله ابن ماجه. عن الوليد بن مسلم
وهو ثقة لأصحاب الكتب.
عن ابن لهيعة
وهو صدوق اختلط وأخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
والوليد بن مسلم ليس من الذي روى عنه قبل الاختلاط يعني فيكون الإسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة. نعم.
عن أبي الأسود
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عروة
بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي بن أبي طالب
أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
يقول هل يشمل هذا الأجر المهندس الذي قام ببنائه ولو بأجرة؟
الذي يبدو أن مثل هذا ليس من هذا القبيل إلا إذا كان متبرعا. إذا كان متبرعا فلا شك أنه على خير وهو مساهم. لكن كون إنسان يعني مهمته جمع الأموال وتحصيل الأموال عن طريق هندسة البيوت وهندسة المساجد هذا يعني ليس. أما إذا كان محتسبا فلا شك أنه يؤجر ويكون مساهم.
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كان مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطات هو المكان الذي تفحصه من الأرض لتجمع فيه عشها وبيضها، وهو مكان صغير. وقد فسر معناه بمعنى أنه إما أن يكون مبالغة، وأن المسجد مهما صغر فإن أجره عظيم وأن الله يثيب عليه بيتا في الجنة، وأن ذلك الثواب لا يكون لما يكون كبيرا من المساجد، بل أي مسجد يبنيه الإنسان ولو صغرا فإن الله يثيبه بأن يبني بيتا في الجنة. وفسر بأن المقصود من ذلك بأن يساهم في البنيان سواء بفعله أو بماله، ولو كان ذلك شيئا يسيرا ففضل الله واسع، وأن من بنى المسجد كاملا فإن الله تعالى يثيبه هذا الثواب، ومن يعني من ساهم في شيء قليل أو فعل فعلا يعني في البناء مباشرة البناء فإن الله يثيبه. فإذا المفحص قطعت إما أن يكون مبالغة في أن المسجد وإن صغر فإن الله يثيب عليه ببناء بيت الجنة، أو المقصود من ذلك أنه ساهم وشارك في البناء سواء بماله أو بفعله بحيث يكون حصل منه شيء يسير مثل هذا المقدار الذي هو مفحص خطات والذي جاء في الحديث. نعم.
قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى،
هو
ثقة أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن نشيق.
نعم. هو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي،
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن عطاء بن أبي رباح،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب.
نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
هذا من غرائب الأسئلة. يقول: يا فضيلة الشيخ، في بلدنا مساجد تبنى خاصة للنساء يصلين فيها، فهل يحصل هذا الباني على هذا الأجر؟
إذا كانت خاصة للنساء لا يصلي فيها إلا النساء، النساء ما يبنى لهم مساجد ولا يكون لهن مساجد يجتمعن فيها، وإنما يذهبن لمساجد الرجال ويصلين معهم، وصلاتهن في البيوت أفضل. فمثل هذا ما فعل أمرا مشروعا، لم يفعل شيئا مشروعا، وإنما ينبغي حتى يحصل الأجر والثواب أنه يصرف النساء عن المسجد ويبقين في البيوت ويحول الرجال إليه.
يقول فضيلة الشيخ: إذا كانت المساجد كثيرة ومتقاربة، فما هو الأفضل لمن أراد أن يبني مسجدا، أن يبني مسجدا أم يزوج أعزبا؟
هذا خير وهذا خير، لكن المساجد المتقاربة ما يصلح أن أنها تبنى وهي متقاربة، وإنما يبحث عن مكان بحاجة إلى وجود المسجد فيه، أو أرض يحتاج إلى، أو حي يحتاج فيه إلى مسجد فيبنيه. وأما كونها يكون مسجد قريب من المسجد ويؤثر يعني قربه عليه فلا ينبغي. وأما تزويج الأعزب فهذا يعني هذا له أجر عظيم، والمساجد فيها أجر عظيم، والإنسان يمكن أن يفيد في هذا وفي هذا، لكن المساجد المتقاربة أو كونه يبنى مساجد متقاربة هذا ما ينبغي، وإنما يبحث عند بناء المسجد بحيث يكون مكان بحاجة إلى مسجد وألا يكون فيه مضايقة في مسجد آخر أو مضارة لأهل المسجد الآخر. نعم.
يقول: من يستأجر مكان لكي يكون مصلى للمسلمين وذلك في بلاد غير إسلامية، هل له في أو هل يثاب مثل من يبني المسجد؟
نعم، إذا ما حصل مكان يعني يشتريه ويبنى فيه وإنما يستأجر مكان للصلاة ويخصص للصلاة، لا شك أن صاحبه مأجور.
يقول: ما رأيكم فيما ذكره الشارح عن ابن الجوزي رحمه الله قال: من كتب اسمه على المسجد الذي بناه كان بعيدا عن الإخلاص، مع ما هو منتشر في هذا الزمان من كتابة الأسماء أو وضع اللوحات.
الإنسان الذي يفعل ذلك يريد الرياء، ولا شك أنه هو الذي يعنيه ابن الجوزي. وأما إذا يعني عمل مسجد لفلان فلان قد مات وكتب عليه اسمه فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنه يدعى لصاحبه. وإنما المحذور إذا كان هناك رياء أو يعني مباهات أو مفاخرة، هذا هو الذي فيه محذور.
هل يجوز أن أساعد بمالي من بنى مسجدا وفي هذا المسجد ستقام بعض البدع كبدعة المولد؟
إذا كان الناس بحاجة إلى المسجد فيساهم فيه، وهذا يعني خير يثاب عليه صاحبه. وإذا وجد فيه أمر منكر، إذا وجد فيه أمر منكر، فإن الذي يفعل ذلك هو الذي سيأذن. وأما كل إنسان يساهم في مسجد تقام فيه الصلاة ولكنه يحصل فيه مثل هذا العمل المنكر، لا يقال أن الإنسان هذا مثل الإنسان الذي يصلي في ثوب مغصوب أو يصلي في ثوب يعني حرير، يعني الصلاة يعني صحيحة والفعل الذي فعل هو المحرم. فكل إنسان يساهم في بناء المسجد ولكن فيه ناس يفعلون هذا الفعل، هو على خير وهم على شر.
يقول: في بلدي بعض الأحيان يأمنا شيخ معروف بالشرك والبدعة، فهل يحق لنا حينئذ أن نخرج من المسجد لندرك مسجدا آخر؟
إذا كان الإمام يعني يحصل منه عبادة غير الله، دعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، أو الذبح لغير الله وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز أن يصلي وراءه، لأنه لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من يصلي وراءه. وأما إذا كان الذي عنده يعني أمور لا تصل لحد التكفير ولا تصل لحد الشرك، فإن غيره أولى منه بالصلاة، لكن لو صلى وصلي وراء صح الصلاة، لأن من صح صلاته صحت إمامته، من صح صلاته صحت إمامته. وأما من كان مشركا يعبد غير الله ويستغيث غير الله لا تصح صلاته فلا تصح إمامته.
في بلدنا الإقامة مثنى مثنى، فما حكم هذا العمل؟
هو جاء في حديث أبي محذورة أن 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 الإقامة 17 جملة، وقد مر بنا قريبا، والأذان يعني 19 جملة، يعني فإذا كان على وفق ما جاء في حديث محذورة لا بأس، لأن ما جاءت به السنة فسواء من ألفاظ الأذان فإن هذا من خلاف التنوع كما سبق أن عرفنا. والأذان بمحذورة، الإقامة 17 جملة، يعني فيها الشفع وفيها التكرار، فإذا هذا ثابت وهذا غير ثابت. حديث بلال جاء فيه إيثار الإقامة، وحديث بمحذورة جاء فيه شفع الإقامة، فإذا أتى به على ما جاء في حديث محذورة فهو صحيح، وإذا جاء به على ما جاء في حديث بلال فهو صحيح.
جاء عن سعيد بن المسيب كما روى الدارمي وعبد الرزاق أنه نهى رجلا عن الخروج من المسجد بعد الأذان، مع كون الرجل يريد أن يلحق برفقته للحج، فهل يكون هذا دليل على أن الخروج من المسجد حرام؟
احنا قلنا أن الخروج من المسجد لا يجوز بعد الأذان، ولهذا قال قد عصى أبو القاسم, يعني معناه أنه محرم إلا إذا كان كما هو معلوم لأمر يقتضيه, وإذا كان الإنسان يريد هذا يخرج قبل الأذان.
ما حكم نعي المؤذن للموتى في مكبر الصوت الذي يؤذن فيه؟ ويرى البعض أن هذا من المصلحة حيث يدعى الناس إلى حضور صلاة الجنازة وفي ذلك خير.
لا هذا غلط, هذا غلط, لا ينادي بمكبر الصوت أو كما يؤذن ينادي يقول تعالوا صلوا على فلان, وإنما يمكن أن يبلغ أصحاب المساجد يعني بأن فلان مسجد فلان فيه جنازة سيصلى فيه, هذا لا بأس له. أما أن ينادى يعني كما ينادى بالأذان فهذا لا يصح ولا يستقيم.
يقول أريد أن أجعل أذانا في بيتي عبر الجهاز في جميع الغرف, فما رأيكم؟
البيوت ليس فيها أذان وليس محل لصلاة الجماعة, وإنما الأذان في المساجد, وأنت اذهب إلى المسجد ولا نعم إذا كان أنك بجوار المسجد وأنك أخذت سلك المسجد عشان تسمع صوت المؤذن حتى تقوم هذا جيد لا بأس, وأما كونك تؤذن في بيتك إيش ما تؤذن بيتك, الناس يجي لك بيتك يصلون, المساجد هي التي ينادى فيها للصلاة.
يوزع يعني الميكروفونات أو الأجهزة في جميع الغرف
علشان
إذا جاء وقت الأذان في جميع الغرف يحصل الأذان, فكل من كان نائم أو صاحي.